الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. أحكام الحدود والجنايات والدين. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية رياض المحيط. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا الطلاب والطالبات، ونذكركم بأننا تحدثنا معكم في الحلقة السابقة عن حد الردة وحد الحرابة، وفي هذه الحلقة سنتحدث معكم عن جريمة لها صلة بالحرابة، وهي السرقة. السرقة تشبه الحرابة من حيث إنها اعتداء على أموال الآخرين، كما أن الحرابة اعتداء على الآخرين. وقد مر معنا أن بعض الفقهاء سمى الحرابة السرقة الكبرى. وقبل الحديث عن حد السرقة، أقول لكم أبناء الطلاب والطالبات إن الإسلام احترم المال من حيث إنه عصب الحياة، واحترم ملكية الأفراد له، وجعل حقهم فيه حقا مقدسا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه. ولهذا حرم الإسلام السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا والغش والتلاعب بالكيل والوزن والرشوة، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل، وشدد في السرقة فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة. وفي ذلك حكمة واضحة، إذ أن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسد، والتضحية بالبعض من أجل الكل مما اتفقت عليه الشرائع والعقول، كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بالسطو على أموال الناس فلا يجرؤ أن يمد يده إليها، وبهذا تحفظ الأموال وتصان. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وقد يثار سؤال في أذهانكم، وهو: لماذا شدد الإسلام في عقوبة السرقة دون غيرها من جرائم الأموال؟ نقول إن الحكمة في تشديد العقوبة في السرقة دون غيرها من جرائم الاعتداء على الأموال هي كما قال القاضي عياض: صان الله الأموال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب والغصب، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمور وتسهل إقامة البينة عليه، بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليه فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها. ولأن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل. ويثار هنا سؤال، وهو: ما هي السرقة وكم أنواعها؟ السرقة في اللغة هي أخذ الشيء في خفية، وفي الاصطلاح أخذ مال الغير خفية من حرز مثله، وهي نوعان: نوع يوجب الحد ونوع يوجب التعزير. والسرقة التي توجب التعزير هي السرقة التي لم تتوافر فيها شروط إقامة الحد. والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان: الأول سرقة صغرى، وهي التي يجب فيها قطع اليد، والثاني سرقة كبرى، وهي أخذ المال على سبيل المغالبة وتسمى الحرابة. وقد سبق الكلام عليها في المحاضرة السابقة. وكلامنا في هذه المحاضرة منحصر في السرقة الصغرى، ولعل بعضكم يسأل فيقول: هل يقام حد السرقة على المنتهب والمختلس والخائن، وما عقوبتهم؟ والجواب: لا يقام حد السرقة عليهم، لأنه يشترط في حد السرقة أن يكون أخذ المال على جهة الاختفاء والاستتار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما قطع يد السارق في 3 دراهم وترك قطع المختلس والمنتهب والغاصب فمن تمام حكمة الشارع، فإن السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل، ولا يمكن لصاحب متاع الاحتراز بأكثر من ذلك، فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنة بالسراق، بخلاف المنتهب والمختلس، فإن المنتهب هو الذي يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم ويشهدوا عليه عند الحاكم. وأما المختلس فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه، فلا يخلو من نوع تفريط يمكن به المختلس من اختلاسه، وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ لا يمكنه الاختلاس، فليس كالسارق، بل هو بالخائن أشبه. وأيضا فالمختلس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالبا، فإنه الذي يغافلك ويختلس متاعك في حال تخليك وغفلتك عن حفظه، وهذا يمكن الاحتراز منه غالبا، فهو كالمنتهب. وأما الغاصب فالأمر منه ظاهر، وهو أولى بعدم القطع من المنتهب، ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة بأخذ المال. وأنتقل بكم أبنائي إلى شروط إقامة حد السرقة، فاصغوا إلي جيدا بارك الله فيكم. للسرقة 3 أركان: السارق والمسروق منه والمال المسروق. ولا يجب حد السرقة إلا بتوافر شروط تتعلق بكل ركن من هذه الأركان، وإليكم أهم هذه الشروط وما يتعلق بها من مناقشات. أولا، الشروط التي يجب توافرها في السارق: 1- التكليف بأن يكون السارق بالغا عاقلا، سواء كان مسلما أو ذميا أو مرتدا، فلا يقام حد السرقة على مجنون ولا صغير إذا سرق، لأنهما غير مكلفين، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق بعقوبة رادعة حتى لا يعتاد ممارسة هذه الجريمة. 2- الاختيار بأن يكون السارق مختارا في سرقته، فلو أكره على السرقة فلا يعد سارقا، لأن السرقة هنا تسلب الاختيار، وسلب الاختيار يسقط التكليف. 3- ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة، فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع، ولهذا لا يقطع الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. ولا يقطع الابن بسرقة مالهما على القول الراجح من أقوال الفقهاء، لأن له شبهة في المال الذي سرقه، فإن الأب يجب عليه الإنفاق على ولده، والشبهة الأخرى أن مال الوالدين يمكن أن ينتقل إلى أولادهما في حالة موتهما. وكذلك الجد لا يقطع، لأنه أب سواء أكان من قبل الأب أو الأم، ولا يقطع أحد من عمودي النسب الأعلى والأسفل، أعني الآباء والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء، على القول الراجح من أقوال الفقهاء، لوجود شبهة استحقاق المال المسروق. ويثار سؤال هنا، وهو: إذا كان لا يقام حد السرقة الذي هو قطع اليد في سرقة عمودي النسب، فهل يقام حد السرقة على ذوي الأرحام إذا سرق بعضهم من بعض؟ والجواب: اختلف الفقهاء في ذلك على قولين. القول الأول: إذا سرق ذو الأرحام بعضهم من بعض يقام حد السرقة على من سرق، وهو قول مالك والشافعي وأحمد، وحجتهم انتفاء الشبهة في المال المسروق. القول الثاني: لا قطع على أحد من ذوي الرحم المحرم، مثل العمة والخالة والأخت والعم والخال والأخ، وهو قول أبي حنيفة والثوري. والحجة لهذا القول أن القطع يؤدي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بوصلها، ولأن لهم حقا في دخول المنزل، وهو إذن من صاحبه يختل الحرز به. والراجح القول الأول لعموم آية القطع، ولا دليل على تخصيصها بغير الأقارب. وقد اختلف الفقهاء أيضا في إقامة حد السرقة على أحد الزوجين إذا سرق من الآخر على ثلاثة أقوال. القول الأول: لا يقطع الزوجان إذا سرق أحدهما مال الآخر، وهو قول الحنفية وقول للشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وحجتهم شبهة الاختلاط وشبهة المال، فالاختلاط بينهما يمنع أن يكون الحرز كاملا ويوجب الشبهة في المال، وإذا لم يكن الحرز كاملا وكانت الشبهة في المال يسقط القطع. القول الثاني: يقطع الزوجان إذا سرق أحدهما مال الآخر، وهو قول مالك والثوري، ورواية عن الإمام أحمد والظاهرية، وحجتهم عموم آية السرقة. القول الثالث: يقام حد السرقة على الزوج دون الزوجة، وهو قول للشافعين، وحجته أن الزوجة لها شبهة في المال من حيث إنها يجب على زوجها الإنفاق عليها منه. وقد ورد في الصحيح عن هند زوج أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، وأنا آخذ من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. أعزائي الطلاب والطالبات، هناك مسائل لها علاقة بالسرقة، كونوا معي لأوضحها لكم على النحو الآتي. المسألة الأولى: السرقة من بيت مال المسلمين أو من الغنيمة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: لا يقام حد السرقة على من سرق من بيت مال المسلمين أو من الغنيمة، وهو قول الحنفية والحنابلة، وحجتهم ما ورد أن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إليه ألا قطع عليه لأن له فيه نصيبا. وما ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي برجل قد سرق من الخمس فلم يقطعه، وقال إن له فيه نصيبا. القول الثاني: يقام حد السرقة على من سرق من بيت المال أو من الغنيمة، وهو قول المالكية والقول المرجوح عند الشافعية، وحجتهم عموم نص آية السرقة. وفرق الشافعية بين أن يكون المال محرزا لطائفة هو منها أو أحد أصوله أو فروعه فلا قطع لوجود الشبهة، وبين أن يكون المال محرزا لطائفة ليس هو منها وليس لأحد أصوله أو فروعه فيقطع. المسألة الثانية: السرقة من مال المدين. اختلف الفقهاء في وجوب الحد على الدائن إذا سرق من مال مدينه على النحو الآتي: واحد، إذا كان المدين غنيا غير جاحد للدين، أو كان الدين مؤجلا لم يحل أجله، فقال المالكية والشافعية والحنابلة: يقام عليه الحد إذا كان المسروق نصابا، إذ لا شبهة له في الأخذ ما دام الوصول إليه ميسورا. وأما الحنفية فلا يقام عليه الحد عندهم على كل حال ما دام المسروق من جنس الدين. اثنين، إذا كان المدين جاحدا للدين أو مماطلا فسرق مقدار حقه، فقالوا جميعا لا يقام عليه الحد. المسألة الثالثة: إذا غصب شخص مالا وأحرزه فسرقه منه سارق، فقال الشافعي وأحمد لا يقطع لأنه حرز لم يرضه مالكه، وقال مالك يقطع لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز، وهو الراجح. المسألة الرابعة: إذا أحرز المضارب مال المضاربة أو الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع بالاتفاق، لأنه ينوب مناب المالك في حفظ المال وإحرازه ويده كيده. المسألة الرابعة: إذا وقعت أزمة بالناس وسرق أحد الأفراد طعاما فإن كان الطعام موجودا قطع، لأنه غير محتاج إلى سرقته، وإن كان معدوما لم يقطع لأن له الحق في أخذه لحاجته إليه، فهو كالمضطر والضرورات تبيح المحظورات. وقد قال عمر رضي الله عنه لا قطع في عام المجاعة. ورد أن غلمان حاطب بن أبي بلتعة نحروا ناقة للمزنين فأمر عمر بقطعهم، ثم قال لحاطب إني أراك تجيعهم، فدرى عنهم الحد لما ظن أنه يجيعهم. المسألة الخامسة: إذا سرق أحد الشركاء من مال الشركة التي ساهم فيها فلا يقطع لوجود الشبهة في المال المسروق، أما إذا سرق من مال شريكه من غير مال الشركة فيقطع. مر معنا أبنائي الشروط التي يجب توافرها في السارق، والآن سنأخذ الشروط التي يجب توافرها في المال المسروق، فانتبهوا حفظكم الله، وهي إجمالا: واحد، أن يكون المال المسروق مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه. اثنين، أن يبلغ المسروق نصابا. ثلاثة، أن يكون محرزا، وتفصيلها على النحو الآتي: الشرط الأول أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه، فلا قطع على من سرق الخمر والخنزير حتى لو كان المالك لها ذميا، على القول الراجح من أقوال الفقهاء، لأن الله حرم ملكيتها والانتفاع بها بالنسبة للمسلم وللذمي على حد سواء. وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو لأنها آلات لا يجوز استعمالها. واختلف العلماء في سرقة الحر الصغير غير المميز على قولين: القول الأول لا قطع على من سرقه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقالوا إنه يعزر، وحجتهم أنه ليس بمال، وإن كان عليه حلي أو ثياب فلا قطع أيضا، لأن ما عليه من الحلي تابع له وليست مقصودة بالأخذ. وقال أبو يوسف يقطع إذا كان الحلي قدر النصاب، لأنه إذا سرق الحلي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيها، فكذلك لو سرقها مع غيرها. القول الثاني في سرقته القطع، وهو قول المالكية والظاهرية وبعض التابعين، وحجتهم أن الحرز من أعظم المال، وقالوا إن السارق لم يقطع في المال لعينه، وإنما قطع لتعلق النفوس به، وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد. والراجح القول الثاني لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقطعت يده. وقد تعرض صاحب الكتاب إلى سرقة العبيد، ولا نخوض فيه لعدم وجود العبيد في عصرنا الحالي. وأما ما يجوز تملكه ولا يجوز بيعه كالكلب المادون باتخاذه، مثل كلب الحراسة والزراعة وكلب الصيد، فقال أشهب من المالكية يقطع سارق الكلب المادون باتخاذه ولا يقطع في كلب غير مادون باتخاذه. وقال أصبغ من المالكية في لحوم الضحايا إن سرق الأضحية قبل الذبح قطع، وإن سرقها بعد الذبح فلا يقطع. واختلف الفقهاء في سرقة المصحف على قولين: القول الأول لا يقطع من سرق مصحفا، وهو قول أبي حنيفة والمذهب عند الحنابلة، وحجتهم أنه ليس بمال، وللسارق في المصحف حق التعليم ولا يمنع من إذا احتاج إليه. القول الثاني: يقطع سارق المصحف إذا بلغت قيمته نصابا، وهو قول المالكية والشافعية والظاهرية وأبي يوسف من الحنفية، وحجتهم أن الناس يعدونه من أنفس الأموال، والراجح القول الثاني. وقد رد ابن حزم على شبهة الحنفية بأن حق التعليم في التلقين فقط لا في المصحف، إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع، وإنما فرض على الناس تعليم بعضهم بعضا القرآن تدريسا وتحفيظا، وهكذا كان جميع الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا خلاف من أحد أنه لم يكن هناك مصحف. فبطل قولهم إن للسارق حقا في المصحف، وصح أن لصاحب المصحف منعه من كل أحد، إذ لا ضرر بأخذه إليه. أنتقل بكم أبنائي إلى نقطة جديدة، وهي حكم سرقة ما يتسارع إليه الفساد. أسقط الحنفية خلافا للجمهور القطع في سرقة ما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم أو الثمار والفواكه الرطبة. وأما إذا كانت الثمار يابسة وآواها الجرين ففيها القطع، ومدار هذا الخلاف هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثلية والعقوبة فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فرأي الحنفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجر لأنه يسرع إليه الفساد برطوبته، وأوجبه على سارقه من الجرين ليبسه بحيث لا يتسارع إليه الفساد، فجعلوه أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراء الفساد إليه. وأما الجمهور فمدار التعليل عندهم على الحرز المكاني لا على اليبس ولا الرطوبة، وهو الصحيح، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن الشاة من مرعاها وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها. ففي رواية النسائي لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد، قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريسة الجبل، فإذا آواها المراح قطعت في ثمن المجن. وموضع الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن. فالتمر إذا أخذ من حرزه وبلغ نصابا وهو ثمن المجن 3 دراهم ففيه القطع، وهو يسرع إليه الفساد، ويقاس عليه كل ما بلغ ثمن المجن وهو يسرع إليه الفساد فيقطع من سرقه. ويجب أن تعرفوا أبنائي أن الحنفية وإن كانوا لا يرون أن السارق ما يسرع إليه الفساد لا يقطع، إلا أنهم يرون تعزيره وتأديبه، وهذا مفوض للإمام، ويختلف باختلاف الأشخاص والأموال والأحوال، ويرون أيضا إرجاع ما سرقه إلى صاحبه، فإن استهلكه بالأكل أو الشرب أو غيره أو باعه وقبض ثمنه فإنه يغرم ما سرق إن كان مثليا أو قيمته إن كان لم يوجد له مثل. أعزائي الطلاب والطالبات، الشرط الثاني من الشروط التي يجب توافرها في الشيء المسروق أن يبلغ نصابا. لأنه لا بد من شيء يجعل ضابطا لإقامة الحد، ولا بد أن يكون له قيمة يلحق الناس ضرره بفقده. فإن من عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من الأموال، ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشيء التافه. وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب على قولين. القول الأول: مقدار النصاب الذي تقطع فيه يد السارق ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة، أو ما يساوي قيمته ربع دينار أو 3 دراهم، وهو قول الجمهور. وحجتهم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، والمجن هو الترس الذي يتقى به من ضرب السيوف. القول الثاني: النصاب الموجب للقطع 10 دراهم فأكثر، ولا قطع في أقل منها، وهو قول الحنفية. وحجتهم ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا قطع فيما دون 10 دراهم. وهناك قول ثالث للظاهرية، وهو أنه يثبت القطع بالقليل والكثير عملا بإطلاق آية السرقة، ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. بعد سرد هذه الأقوال وأدلتها، فيا ترى ما الراجح منها؟ نقول: وبالله التوفيق، إنما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط النصاب في قطع يد السارق هو الصواب الذي تؤيده الأدلة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك العقل السليم. ولا اعتبار بسرقة الشيء القليل التافه الذي لا قيمة له عند الناس. أما الاستدلال بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فغير سديد، لأن راوي الحديث فسر البيضة ببيضة الحديدة وقيمتها آنذاك ربع دينار، وكذلك الحبل بلغت قيمته نصابا كما ذكر ذلك راوي الحديث. والنصاب الذي يقطع بسرقته السارق هو ربع دينار فصاعدا، والدينار يعادل 4 جرامات من الذهب الخالص أو 3 دراهم من الفضة، والدرهم يعادل 2 جرام من الفضة، لأن أحاديث الربع الدينار و3 دراهم ثابتة في الصحيحين. وأما حديث 10 دراهم الذي استدل به الحنفية فهو ضعيف، كما نص على ضعفه النسائي وغيره. أبنائي الطلاب والطالبات، انتبهوا ليحدثكم عن الشرط الثالث والأخير من الشروط التي يجب توافرها في المال المسروق، وهو أن يكون محرزا. والحرز عند الفقهاء هو الموضع الحصين الذي يحفظ به فيه المال عادة، بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه، ويختلف باختلاف الأموال، ولم يرد له ضابط في اللغة ولا في الشرع، والمرجع فيه إلى العرف. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الحرز في وجوب القطع على السارق إذا سرق نصابا على قولين. القول الأول: وجود الحرز شرط في إقامة القطع، فالذي يأخذ المال من حرزه ويبلغ نصابا يجب عليه القطع، والذي يأخذ مالا غير محرز لا يجب عليه القطع، بل يعزر ولا يعد سارقا، وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وحجتهم ما يأتي: 1. ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله رجل عن الحريسة التي توجد في مراتعها، قال: فيها ثمن مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قالوا: يا رسول الله، فالثمر وما يؤخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفيه ولم يأخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. اثنين، ما ورد عن عمرو بن شعيب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا قطع في ثمر معلق ولا حريسة الجبل، فإذا آواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. ووجه الاستدلال من في هذين الحديثين واضح في اشتراط الحرز للمال المسروق، وذكر فيهما حرز الحيوانات من الأنعام والمحاصيل الزراعية، فالعطن أو المراح المكان الذي تأوي فيه الحيوانات وهو حرز لها، والجرين المكان الذي تحفظ فيه المحاصيل الزراعية وهو حرز لها. والحديث الأول جعل ثلاث حالات لمن يأخذ الثمر من فوق أصولها، وجعل لكل حالة حكما، وهي: الحالة الأولى أن يأكل من الثمر فلا شيء عليه، والثانية أن يأخذ من الثمر ويخرجه من مكانه فيغرم مثله مرتين ويعزر بالضرب، والثالثة أن يأخذ الثمار من الجرين فيقطع إذا بلغ ما أخذه نصابا. والحديث الثاني جعل لمن يأخذ الحريسة، وهي الحيوانات من الأنعام التي تكون في مراعيها، جعل لها حالتين: الأولى أن يأخذها السارق من مكان ترعى فيه فلا قطع وإنما يغرم، والثانية أن يأخذها من المراح وهو المكان الذي تأوي فيه وهو حرز لها. القول الثاني: لا يشترط الحرز في القطع، وهو قول الظاهرية وبعض التابعين، وحجتهم عموم آية السرقة فلم تشترط الحرز، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال ابن حزم: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق جملة ولم يخص حرزا من غير حرز. والراجح رأي الجمهور لقوة أدلتهم ولموافقة هذا الرأي للفطرة والعقل. أما الفطرة فلأن الناس فطروا على حب المال وتملكه وتنميته والمحافظة عليه بوضعه في حرز يصعب أن يقتحم هذا الحرز على الناس العاديين الطامعون من السراق. فإذا عمل صاحب المال ما في وسعه لخزن ماله، سواء كان عينيا أم ذهبا أم فضة أم نقدا، واعتدى اللص بعد الأخذ بهذه الأسباب على هذا المال المحفوظ فإنه يقطع. أما إذا أهمل صاحب المال في المحافظة عليه وقصر في وضعه في مكان يحفظ فيه وتركه بلا حرز، فهذا يغري ضعفاء النفوس على الطمع به، فإذا أخذوه غير محرز فلا يقطعون لإهمال صاحبه من جهة، وعدم عمل ما في وسعه للمحافظة عليه من جهة أخرى. أعزائي الطلاب والطالبات، بقي مسائل مهمة وهي على النحو الآتي: المسألة الأولى جحد العارية. اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول لا يقطع من جحد العارية، وهو قول الجمهور الفقهاء، وحجتهم أن القرآن والسنة أوجب القطع على السارق، والجاحد للعارية ليس بسارق. القول الثاني يقطع من جحد العارية، وهو قول أحمد وإسحاق وزفر والظاهرية، وحجتهم ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. والراجح أن من يجحد العارية يقطع كما ذهب إليه أصحاب القول الثاني لقوة ما استدلوا به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السارق كإدخاله سائر أنواع المنكرات في الخمر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإدخاله صلى الله عليه وسلم جاحد العارية في اسم السرقة كإدخاله سائر أنواع المنكرات في الخمر، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. والحكمة والمصلحة ظاهرة جدا، فإن العارية من مصالح بني آدم التي لا بد لهم منها ولا غنى لهم عنها، وهي واجبة عند الحاجة، ولا يمكن الإشهاد عليها ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعا وعادة، وعرفا، ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة وبين من توصل إليه بالعارية وجحدها. المسألة الثانية: النباش، وهو من يسرق أكفان الموتى. اختلف الفقهاء في قطع يد النباش على قولين. القول الأول: تقطع يد النباش، وهو قول الجمهور، وحجتهم آية السرقة التي سبق ذكرها، فهي عامة في كل سرقة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نبش قطعناه، ولأن القبر حرز لما فيه. القول الثاني: لا تقطع يد النباش، وهو قول أبي حنيفة وبعض التابعين، وحجتهم أنه أخذ مالا غير مملوك، لأن الميت لا يملك، ولأنه أخذه من غير حرز. والراجح قول الجمهور لقوة أدلتهم، ولأن في عدم قطعه تشجيع للسراق، وقد يتطاولون إلى سرقة جثث الموتى. وأجد من المفيد أن أذكركم أن النباش بالإضافة إلى أنه سارق فقد انعدمت إنسانيته، وذهب نبض الإيمان من قلبه حين يذهب إلى المقبرة في الليل، فإذا هذا الجو يفترض أن يرقق قلبه ويذكره بالآخرة وبعذاب القبر، ويبعث في قلبه الرهبة والخوف، أما أن يقسو قلبه وتصيبه الغفلة فيرتفع عنه الإيمان حين يسرق الأكفان، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فهذا من غير المألوف لدى العقلاء، نسأل الله السلامة والعافية. المسألة الثالثة: الطرار، وهو النشال الذي يسرق من جيب الرجل أو حقيبته، وللفقهاء في حكمه قولان. القول الأول: يقطع، وهو قول جمهور الفقهاء، وحجتهم عموم آية السرقة التي سبق ذكرها. القول الثاني: لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة وإسحاق، إن كانت النقود في محفظة خارج ثوبه، وإن أدخل يده إلى داخل جيبه قطع. وحجتهم أن النقود إذا كانت خارج الثوب فهي ليست محرزة، وبالتالي لا قطع فيها. والراجح قول الجمهور لقوة ما استدلوا به، ولأن تفريق الحنفية تغيير في الحكم وهو غير سديد، فالمحفظة مع الرجل محروزة به، سواء أكانت في جيب الرجل مخفية أم ظاهرة. وقد يسأل بعضكم فيقول: هل يقطع من سرق شيئا من المسجد؟ والجواب: نعم يقطع، على القول الراجح من أقوال الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا كان في صفة النساء في المسجد النبوي، ثمنه 3 دراهم. المسألة الرابعة: ثبوت حد السرقة. يثبت حد السرقة بشهادة عدلين أو بإقرار السارق مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع سارق المجن وسارق رداء صفوان، ولم ينقل أنه أمرهما بتكرار الإقرار، وما وقع في بعض الحالات من تكرار الإقرار فهو من باب التثبت. المسألة الخامسة: اجتماع الحد والضمان على السارق. في اجتماع الحد والضمان على السارق خلاف بين الفقهاء، الراجح منهما أنه يجتمع عليه ذلك، لأن المسروق تعلق به حقان: حق الله وحق مالكه، وهما حقان لمستحقين متباينين، فلا يبطل أحدهما الآخر، بل يستوفيان معا. وبقي بعض من المسائل البسيطة لا يتسع المقام لذكرها، وبإمكانكم الرجوع إليها في الكتاب المقرر عليكم. وفي نهاية هذه المحاضرة أحب أن ألخصها لكم في النقاط الآتية: 1- السرقة أخذ مال الغير خفية من حرز مثله، وهي نوعان: نوع يوجب الحد ونوع يوجب التعزير. 2- للسرقة 3 أركان: السارق والمسروق منه والمال المسروق، ولا يجب حد السرقة إلا بتوافر شروط تتعلق بكل ركن من هذه الأركان، وقد سبق ذكرها. 3- الشروط التي يجب توافرها في السارق هي: 1- التكليف، 2- الاختيار، 3- ألا يكون للسارق في الشيء المسروق شبهة. 4- لا يقطع الأب والأم بسرقة مال ابنهما. 5- يقام حد السرقة على الأرحام إذا سرق بعضهم بعضا. 6- هناك مسائل اختلف الفقهاء في إقامة حد السرقة فيها، وهي السرقة من بيت مال المسلمين، والسرقة من مال المدين، والسرقة من المال المغصوب. 7- إذا حصلت بجاعة في الناس فلا يقام حد السرقة. 8- لا يقام حد السرقة على الشريك إذا سرق من مال المشترك بينهما. 9- يشترط في المال المسروق أن يكون مما يتمول ويملك ويحل بيعه وأخذ العوض عنه، وأن يبلغ نصابا، وأن يكون محرزا. 10- لا يقطع من سرق خمرا أو خنزيرا أو أدوات لهو، لأن هذه الأشياء ليس لها قيمة في الشرع. 11- يقام حد السرقة على من سرق الحر الصغير وعلى من سرق المصحف إذا بلغت قيمته نصابا. 12- يقام حد السرقة على من سرق ما يتسارع إليه الفساد إذا بلغ نصابا. 13- يشترط النصاب لحد السرقة وهو ما يعادل ربع دينار فصاعدا. 14- يشترط في المال المسروق أن يكون محرزا، والحرز يختلف باختلاف الأموال ويرجع في ضابطه إلى العرف. 15- يقام حد السرقة على من جحد العارية وعلى النباش والنشال. 16- يقام حد السرقة على من سرق شيئا من المسجد وبلغت قيمته نصابا. 17- يثبت حد السرقة بشهادة عدلين أو بإقرار السارق. 18- يجتمع الحد والضمان على السارق. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الحدود والجنايات والدين. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامي.